السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شريعتنا عزتنا. الحقيقة يعني احنا كنا نود أن نستكمل الكلام على فضل الشريعة ومكان الشريعة الإسلامية وخصائص هذه الشريعة الإسلامية التي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا، ونجيب على شبهات العلمانيين والليبراليين حول هذه الشريعة، حول ما يعني نرد على كلامهم حول هذه القضية. لكن طبعا الشارع وأحداث الزمان، أحداث الوقت متسارعة، والأحداث وكأنها يركض بعضها وراء بعض، حالها كحال الفتن التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرة، ويمسي مؤمنة ويصبح كافرة، أو يمسي كافرة ويصبح مؤمنة، يعني يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الحقيقة هذه الأوقات تحتاج إلى كثير من الصبر، تحتاج إلى كثير من الفقه. إحنا لو وصفنا المشكلة التي نعيشها الآن، هتجد التوصيف البسيط جدا لهذه المشكلة أن أنا أعيش في زمن البلطجة، ويعني زمن البلطجة السياسية والبلطجة الإعلامية والبلطجة على الأرض. البلطجة بلغتنا بقى ولغة الشارع، استعمال القوة والقهر والظلم، هذه بقايا النظام المستبد الظالم الذي يريد أن يقهر الأغلبية ويقهر جموع الشعب ويفرض الحكم الظالم المتعدي الجائر، ويظن أنه بأعداده أو بما يجمع من الناس بين منتفع وبين متسلق وبين مستأجر أنه يستطيع أن يفرض إرادته على جموع الشعب. زمن البلطجة هذا في الحقيقة يعني واضح جدا، يعني في المعاني السياسية، أن الأقلية الليبرالية والعلمانية تريد أن تفرض على الأكثرية المسلمة، الأكثرية التي تريد أن تطبق الشريعة الإسلامية وتصوغ الدستور وفقا لهذه الشريعة، وتصوغ مواد الدستور وفقا لذلك، وتسن القوانين الموافقة لشرع الله تبارك وتعالى. هناك نوع من البلطجة السياسية بفرض أنها تريد أن تفرض كلمتها، لابد من إسقاط الإعلان الدستوري، الإعلان الدستوري، ويعني إعادة صياغة الجمعية التأسيسية ووضع الإيه الأقلية، وضع هؤلاء الأقلية أكثرية في الجمعية التأسيسية، وكأنها مغالبة يعني، والآن احنا نسمع أخبار عن محاولات اقتحام القصر الجمهوري، ومحاولات يعني تثبيت أوضاع معينة، ودي محاولات استفزازية كلها، كل هذا من جراء هذا من جنس الاستفزاز، محاولات استفزاز الناس حتى يصلوا إلى مرحلة من الفوران، ويكون رد الفعل غير محسوب، تراق الدماء وتضيع الأموال، وتدخل البلاد في جو من الفوضى الذي لا نحب أبدا لها أن تدخل فيه. فأنا يعني توصيف، يعني موضوع التوصيف ده مش هاخذ فيه وقت طويل، لأنه واضح جدا أن هناك نوع من البلطجة، وأنها نوع حتى يعني حتى الإعلام تخلى تماما عن المهنية، وتخلى تماما عن الحياد، وأصبح الإعلام نوع من مهمته التهييج ونشر الفوضى، ويعني تضيع الأمة، ومحاولات إراقة الدماء في الشوارع، تهييج الناس على إراقة الدماء. هذا هو الآن مهمة الإعلام في هذا الوقت، مهمة الإعلام. إحنا بنمر بمرحلة في محاولات مستميتة من الخارج والداخل لاستفزاز الناس واستفزاز مشاعر الخلق حتى يدخل المصريون نفق الفوضى الخلاقة. الاقتتال الداخلي، القتال في الشوارع، أن يقتل الناس بعضهم بعضا، تنتشر الأسلحة، يحصل اقتتال شديد بين الناس، وفي النهاية نقبل بأي صورة. أي بقى واحد يجي يحكم البلاد، إن شاء الله يحكمها العسكر، يحكمها يعني العلمانيين، يحكمها الليبراليون، أيا كان. المهم إن إيه، إن إحنا نقبل في النهاية. هذا هو السيناريو الذي يحاول أن أن يفرضه علينا الغرب، أو يوصلنا إليه بطريقة أو بأخرى في محاولة تصحيح الأوضاع، أن الإسلاميين، أن لتناضيق الانتخاب والديمقراطية والأغلبية طريقها أن تأتي بالإسلاميين وتأتي بالإخوان وبالسلفيين وبمن يطالب تطبيق الشريعة الإسلامية ويطالب بوضع الدستور الإسلامي وحفاظ على الهوية الإسلامية وحتى إعطاء الحقوق لغير المسلمين. لكن المهم أن البلد ستخرج من قبضة اليهود والنصارى، فهذا الأمر يعني يجعلهم الآن كلهم مستفز لمثل ما نرى الآن من محاولات إدخال البلد بأي طريقة في الفوضى. أنا عايز إخواننا يتذكروا في هذه الأوقات مخارج الفتن، ويتذكروا في هذه الأوقات كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع الأمور. أنت شايف هذه السياسيين بيعملوا إيه، الإعلاميين بيعملوا إيه، انت شايف البلطجية في الشارع بيعملوا ايه، حرق مقرات لحزب سياسي، حرق مقرات، إراقة الدماء، قتل للناس بغير تثبيت للأشخاص وأخذ أموالهم، سرقة لكذا الأموال الناس بالسيارات، محاولات إشاعة الفوضى، تواطؤ من بعض الأجهزة. احنا في مرحلة حرجة جدا جدا، وده يجعلنا نقول أننا ينبغي أن نتعامل مع هذه البلطجة بأدوات متعددة وبأساليب كلها شرعية فيها موازنة بين المصالح والمفاسد. أنا أرى يعني، وإن كان طبعا أنا إحنا دائما ما نتكلم بلغة جماعية في الدعوة السلفية وبنأخذ قرار جماعي، وعندنا بفضل الله إدارة جماعية للدعوة، والمشايخ والدعوة تدار بطريقة مؤسسية، والقرار مش قرار أفراد، ما حدش بياخد قرار ينزله ولا قرار يطلعه، القرار ده بيبقى قرار جماعي مبني على التشاور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل قال أمرهم شورى بينهم، وقال جل وعلا لنبيه وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فالبركة في الشورى، بركة في الشورى واتخاذ القرار الجماعي. فأنا بقول لك أنا في رأيي، ولست يعني متخذا لقرار ولا داعم لأي حتى يصدر قرار عن الدعوة السلفية، إنما أقول لك إن ليس معنى أنهم هم يريدون استفزاز الجموع من خلال محاولات الاقتحام أو إعلام الإعلام عن محاولات اقتحام القصف الجمهوري ومحاولات استفزاز مشاعر الناس. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا بعد هذا الفاصل نستكمل يعني ما بدأناه في هذه الحلقة من توصيف ما ذكرنا من واقع الانتهازية السياسية ومحاولات الانقلاب على الشرعية والانقلاب على الصندوق والانقلاب على اختيار الناس وفرض يعني رأي الأقلية على الأغلبية. أنا بقول هذه بلطجة سياسية للتوصيف يعني الشعبي لها، ونقول أنها هذه المحاولات للاستفزاز لا ينبغي أن لا يستخف ولا يستخفنك الذين لا يعلمون، لا ينبغي أن يستخف إخواننا وأخواتنا من جراء هذا الاستفزاز. ينبغي أن نتعقل، أن نتحك، أن يكون هناك حكمة في التصرف، أن يكون هناك حلم، وأن يكون هناك علم في التعامل مع مثل هذه الأحداث. الأمر يحتاج إلى كثير من الموازنات بين المصالح والمفاسد. هذه الأوقات تحتاج إلى تحرك جماعي، لا يصح أن ينفرد فصيل بالتحرك، بل ينبغي أن يكون هناك مشاورة حقيقية بين الفصائل الإسلامية وموازنة حقيقية بين المصالح والمفاسد، ثم اتخاذ قرار جماعي وتحرك جماعي. حتى لو قررت المواجهة، فالمواجهة لابد أن تكون مواجهة جماعية. فأنا بقول يعني إحنا مش واخدين قرار، إحنا عايزين ناخد قرار، بس ما ناخدش قرار بناء على الانفعال، ما ناخدش قرار بناء على الاستفزاز ومحاولات جر الفصائل الإسلامية إلى نزيف من الدم وحالة من الفوضى، وجر البلاد إلى نفق مظلم ومحاولات مستمرة للانقلاب على شرعية الصندوق. فأنا بقول لحضرتك خليني يعني خلينا نتحلم إن فيك لخلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. موقف صعب جدا، فلولا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الله ورسوله وإلى منهم علمه الذين يستنبطونه منهم، وردوه إلى رسوله وإلى منهم علم الذين يستنبطونه منهم. فمحتاجين أن نرد الأمر إلى أهل العلم، إلى أهل الديانة، إلى أهل الفقه، إلى أهل أصحاب الرؤية، أصحاب البصيرة، تشاوروا ويصدروا عن قرار. ولذلك بقول مسؤولية بطانة الرئيس، مسؤولية العلماء في هذا الزمان مسؤولية كبيرة جدا جدا، لأنهم هم في الحقيقة كما أخبر الله تبارك وتعالى أولو الأمر. في الحقيقة العلماء هم أولو الأمر كما قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء هم الأمراء والعلماء. فإذا لم يكن الأمراء من أهل الاجتهاد، كان واجب عليهم، على الأمراء، أن يعودوا إلى العلماء. فالواجب على أهل العلم ممن فتح الله تبارك وتعالى عليهم أبواب العلم والبصيرة والقدرة على الموازنة بين المصالح والمفاسد أن يتشاوروا، وكما قال جل وعلا: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل وتشاور. والتحرك يكون جماعي، التحرك يكون جماعي ليكون له القوة الرادعة فيما يتعلق، سواء كان تحرك سياسي أو تحرك شعبي أو تحرك إعلاني أو أيا كان هذا التحرك، ينبغي أن يكون تحركا جماعيا. وهذا في الحقيقة من الأخذ بالأسباب، وده له علاقة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به. احنا بنقول أننا في مثل هذه الأوقات نحسن الظن بالله أن الله يخرجنا من هذه الفتن، وأن الله يحفظ بلادنا من هذه الفتن، من مضلات الفتن. وإحنا من أول لحظة قررنا فيها التغيير، وإحنا ما تعرض لفتن متتالية قبل الرئاسة، انتخابات الرئاسة، حتى في اللحظات الأخيرة قبل إعلان النتيجة بفوز الدكتور محمد مرسي، كان الأمر في منتهى الصعوبة. ومن أول لحظة تولى فيها الدكتور محمد مرسي وواجه متاعب شديدة جدا، يواجه أزمات بلد في حالة من حالات الانهيار الاقتصادي، وأمامه مصاعب اقتصادية كبيرة، وأمامه مجموعة من الفلول ومجموعة من المنتفعين ومجموعة من المنافقين لا يريدون لهذا البلد صلاحا ولا استقامة في حاله، يفسدون عليه ما يفعل، يحولون بينه وبين تنفيذ الخطط التي يريدها، سواء كان في 100 يوم ولا في 300 يوم ولا حتى في 1000 يوم، ويماطلون في الدستور، وناس معاد عشان تماطل وتطول في فترة الفترة الانتقالية، وتطول على الناس حتى يحدث انهيار اقتصادي. حتى ان انت ما تطول في موضوع الدستور ونعيد الجمعية ونحل الجمعية التأسيسية ونرجع نحلها تاني ونجيب جمعية تانية ونجيب ناس تانية ونقعد نتشاور ونتشاور ثم نتشاور. وبعدين قضية دلوقتي كلها قضية هذه الجبهة المفسدة أنهم لا يريدون الاستفتاء، يعني مش عايزين يرجعوا للشعب، يعني مش عايزين الشعب، لأنهم لها الحقيقة لا أرض لهم ولا يعني شعبية لهم، وهم من أسوأ الناس والناس يكرهونهم في الحقيقة، ولكن يريدون فرض آرائهم وكلمتهم بالبلطجة اللي احنا ذكرناها في الأول. فده كله نقول الله سبحانه يخرجنا منه، نحسن الظن بالله ونحسن الظن بالله عز وجل وبقدرته وبعلمه سبحانه وتعالى، هو العليم الحكيم القدير الذي بيده تدبير الأمور، وهو الذي يعز ويذل ويخفض ويرفع. قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ونحسن الظن ونتوكل على الله. التوكل ده معناه ان احنا زي ما قلت لك ما ناخد لا يستخفنك ولا يستخفنك الذين لا يعلمون، ما الاستخفاف ده يعني ان هو يستفزك من الارض كده ويخليك تجري بسرعه وتقوم بافعال وتقوم باعمال كرد فعل لايه لما يفعل، يريدك ألا تتمكن من إيه من الأرض، يريدك أن تتمكن من الحكم، يريدك أن تتمكن من مفاصل الدولة، عايز يستخفك وانت لسه ضعيف فيضربك بضربات استباقية ويقضي عليك قبل إيه قبل أن تتمكن من الأمر. فما فيش فلا بد من أن يكون ردود الأفعال مبنية على التشاور، مبنية على التشاور الجماعي، مبنية على الرؤية الجماعية، مبنية على الحركة الجماعية، مبنية على الحفاظ على ثوابت الإسلام. إننا بلجم لجام المشاعر، ولجم لجام المشاعر بلجام التقوى. أنا محتاج في اللحظات دي أوي أوي إلى التقوى، إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى. أحتاج إلى في هذه اللحظات ألا أترك المشاعر أن تنطلق دون أن يكون هناك لجام يلجمها، لأن المشاعر دي إذا تركت فحتجد الردود الانفعالية هي التي تحرك الناس. نقول مشاعر غير على الإسلام، غير على الشريعة، غير على الديانة، الغضب من معصية من أن يعصى الله على وجه الأرض، الغضب من الظلمة والمجرمين والمتعدين على حقوق الناس، هذا كل ذلك ننجمه بلجام التقوى، ونحافظ على دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، ولا نتعدى على أحد، إنما نقوم بما يلزمنا إذا احتاجنا إلى ذلك. وده مش معناه أن احنا ما ليس عندنا أننا ليس في الإسلام أن نتعامل مع المسيء وأن نتعامل مع الظالم بالتعامل الذي يناسبه، ولا نتعامل مع القاتل بالتعامل الذي يناسبه. لا، ده في الشريعة فضل نقتل القاتل ونسفك دم الدماء القاطع الطريق حتى أنهم قد تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، في الإسلام بفضل الله هذه الشرائع. لكن الكلام في أن نؤدي الأمور في أوقاتها وأن نقوم بالأمر في التوقيت الذي يناسبه، دي قضية مهمة جدا، أنك تتعامل مع الموقف بما يناسبه. وده من البصيرة والفطنة التي يعني يمتن الله تبارك التي يمتن الله تبارك بها على عباده. احنا محتاجين للأمر ده جدا. انا عايز اقول يعني لمن يظن يعني ان هم اذا حصوا القصر واسقطوا الرئاسة ان هم كده اسقطوا الرئيس، لا يمكن. اللي بيعملوه ده احنا ممكن نعمل اضعاف. يعني هم لما لو كونوا مثلا مجلس رئاسي مدني هنسيبهم احنا نعمل اضعاف اللي بيعملوه ده. ولكن القضية كيف نفعله، كيف نضبط التحركات، مش كل مجموعة تقوم بحركة لوحدها او تتصرف تصرف بمفردها. الوقت ده مش وقت التفرق، انا في ظني انه وقت اجتماع، وده يظهر اهمية العمل الجماعي ويظهر اهمية اجتماع الناس في عمل مؤسسي، وأن يكون بينهم سمع وطاعة، وأن يكون بينهم مشورة يتشاورون فيها على أمور المسلمين العامة. مسألة برضو دي مهمة جدا، الأخذ بأسباب الحقيقية. طبعا كنا نحتاج إلى أن نأخذ بأسباب سياسية ولا إعلامية ولا أيا كان، نحن نحتاج إلى الأخذ بالأسباب والتوكل على رب الأسباب. الأمر الثاني أنا عايز أقول لإخواننا وأخواتنا، أرجوكم يعني أرجوكم، الوقت ده لا يحتمل إلا قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما يحتملش غير كده، إن إحنا مش كل واحد ياخد قرار، لا، لابد من اللزوم الذي كلمة الذين يستنبطونه منهم، يستنبطون الأحكام، يستنبطون الإيه الأمور، يستنبطون المصالح ويوازنون بين المصالح والمفاسد، وعندهم قدرة على النظر في الواقع وزنته بالميزان الشرعي، هل هو من المصالح المصلحة والموازنة بين المصلحة وبين المفسدة ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وأمثال هذه الأمور الصعبة جدا. فلذلك نقول مش لزوم كلمة بعض العلماء دون بعض، كلمة العلماء العلماء الربانيون المجتمعون على كلمة سواء الذين يتشاورون فيما بينهم ويؤدون ما أمرهم الله تبارك وتعالى من اجتماع الكلمة. هذا ما نريده الآن، هذا ما نحتاج إليه الآن. نحن ما نبحثش عن قول واحد، لا، ده كل احنا بنقول للعلماء اجتمعوا وتشاوروا ثم اخرجوا إلينا بقرار، ويلزم الناس أن يجتمعوا على كلمة العلماء وعودوا إليه. الأمر الآخر الذي نحتاج إليه في هذه الأوقات، أنا أقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الكلام على الفتن، وقال تعرض الفتن على قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض على أمتي كعرض الحصير عودا عودة. سبحان الله، أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ والله سنظل نطالب بأمر بتطبيق شرع الله وبإلزام أنفسنا بما أنزل الله تبارك وتعالى علينا ما حيينا، أتظل أن نثبت على ذلك وأن نلقى الله جل وعلا بذلك. فالناس تعرض الفتن ده لصاحب الدعوة ده، فليعود نفسه أنه إذا ما ادعى دعوة فإنه يبتلى عليها، يختبر. ما يترك الإنسان دون اختبار، لابد أن يختبر العبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على أمتي كعرض الحصير عودا عودة. قال العلماء يعني تعرض الفتن، يعني هذه الفتن المدلهمة، وكيف يضبط الإنسان مشاعره، وكيف يتحكم في رغباته، وإن هو يعني لا يرفع يده ولا يشير بحديدة ولا يطلق طلقة إلا بوفقا لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن هو لا يستفز ولا يستخف. المعاني دي ده مثال للفتن يعني، والفتن كثيرة، قد يفتن الإنسان بالسراء ويفتن بالإيه بالضراء، كعرض الحصير عودا عودة. فأيما قلب أشربها نكتت في قلبي نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبي نكتة إيه بيضاء. فالعجيب ان الانسان ان القلب بيتأثر بهذه الفتن، فإما ان يسود واما ان يبيض كعرض الحصير عودا عودة. فاما القلب يبيض ويصبح كالصفا يدور فتنة الى قيام الساعة، ابيض حتى تعود القلوب على صفاء، ابيض كالصفا يدور فتنة الى قيام الساعة، او اسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. فانت أمام امتحان واختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يحتاج منك إلى أن تصفي قلبك، أن تملأه بالعمل الإيمان والعمل الصالح حتى يستنير، وحتى يكون في قدرة على حتى يفتح الله سبحانه وتعالى فيه عين البصيرة فيرى حقائق الأمور، فلا تلتبس عليه الأوضاع ولا تختلف عليه الأوضاع، ويرى الحق حقا. الله كما كان يدعو بعض السلف: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، فهو واللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. فالمسألة محتاجة إلى يعني إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. هذه القلوب البيضاء التي كالصفا لا تضر وافتنا إلى قيام الساعة. فإحنا عاوزين نبقى نذكر أنفسنا أننا لسنا فقط بعددنا وعدتنا وقوتنا وكثرتنا، لا لا لا، إنما هو بالله وتوفيق الله وتسديد الله وإعانة الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وهذا من فضل الله، محض منة من الله. فهذا الأمر يحتاج إلى صفاء القلب، وصفاء القلب لا يكون إلا بالإيمان، لا يكون إلا بزيادة الإيمان، وزيادة الإيمان لا تكون إلا بالعمل الصالح، وذلك هذه الأوقات أوقات العمل الصالح، أوقات الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، أوقات الذكر، أوقات قراءة القرآن، أوقات التضرع إلى الله عز وجل، أوقات أن يسأل العبد ربه تبارك وتعالى أن يكشف عنا هذه المحنة. فالقضية ليست قضية حزب من الأحزاب أو قضية طائفة من الطوائف، نحن نتكلم على مثلا عن أخواننا في الإخوان، لا لا لا، قضية أكبر من ذلك. هذه الحرب ليست على الإخوان، وإنما هي حرب على الشريعة، حرب على الشريعة، حرب على الإسلام، وليس على الإخوان. فذلك ينبغي أن نلتجئ إلى رب الإسلام، نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، نتضرع إلى الله عز وجل، نظهر الفاقة والفقر بين يديه عز وجل، ونطلب منه كشف الفتن عنا، ونأخذ بالأسباب. حدش يقول أن تتضرع، بل أن الدعاء من أعظم الأسباب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعجز الناس العاجز عن إيه؟ عن الدعاء. الدعاء قال الدعاء سلاح المؤمن، فهذا سلاحك ينبغي أن تستعمله في وقت الفتنة. فالدعاء في الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أهمية الدعاء، ويوضح للأمة كيف أنه ينبغي عليها أن تستعمل هذا السلاح كمثل خصوصا في أوقات الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل الله جل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ مش في وسط الأحداث السياسية المتعاقبة تغفل عن مثل هذه المعاني الإيمانية، لأن لا ينبغي لنا أن نغفل عن مثل هذه المعاني الإيمانية العظيمة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا كان ثلث الليل الآخر يقوم إلى الله عز وجل في هذا الوقت المهيب، ونسأل الله تبارك وتعالى من فضله، والله على كل شيء قدير. الأحداث شغلتنا كثيرا، الأحداث شغلتنا كثيرا، يعني وجعلت الإنسان يعني يفوته كثير من معاني الخير التي يمكن أن تحقق له النصر في أي معركة، سواء كانت سياسية ولا اقتصادية ولا معركة حقيقية مع الباطل، معركة بالسيف والسنان أو بالحجة والبيان، كل هذا يحتاج إلى في هذا الوقت المهيب. أيضا أنا بعد ما قلنا المهم وهو حسن الظن بالله والتوكل على الله ودعاء الله تبارك وتعالى، قلنا ناخذ بالأسباب، قلنا نتشاور، قلنا نتحرك تحرك جماعي، قلنا نحافظ على الثبات والمبادئ السامية، مبادئ الإسلام. أيضا أنت تحتاج إلى أمر آخر في مثل هذه الأوقات، أن تعرف حقيقة خصمك، أن تعرف حقيقة خصمك أو عدوك، وتتعامل معه على هذا الأساس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبل الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال: وتحدث فيها الرويبضة. قال: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. يا السفيه يتكلم في أمر العامة. عرفوا بقى من هو السفيه، لابد أن نعرف وأن نعرف ذلك للناس. السفيه الذي يتكلم في أمر العامة، الفاسق الذي اشتهر بفسقه وفساده وانحرافه، الذي يشرب الخمور أو يقارع الزنا ويفعل الفواحش وشهر بفساده وانحرافه عن أمر الله تبارك وتعالى، هذا لا يتكلم في أمر العامة، لا يتكلم في أمر الناس إلا أهل الصلاح والتقوى الذين يخافون من الله عز وجل. فما ينفعش تقول لي إن فلان الفلاني ده رمز، ولا علان العلاني ده رمز. رمز لمن؟ رمز للفساد والانحراف، رمز للعمالة، رمز للعمالة الغرب، رمز للانتهازية السياسية، رمز للفساد المالي، رمز للفساد الأخلاقي. يبقى نبين حال السفيه ده، من الذي يتكلم؟ من هؤلاء؟ من الذي يتكلم في حال الناس؟ لابد هذا دور مهم لكل مسلم ومسلمة، ينبغي أن يقوم بهذا الدور، يبين الكلام ده بلسانه بقى، يبينه بمقالاته، يبينه على الفيسبوك على التويتر. لابد أن يظهر فساد من يتكلمون، لأن هذا يؤثر في عقلية الناس. من تستقي الأخبار، ممن تأخذ التحليلات، ممن يعني تأخذ القرارات، لمن تسمع وتطيع. فهذه قضية محورية ومفصلية في التعامل مع الباطل، أنك بتقوم في الحقيقة بهدم هذا الباطل هدما، تهدمه هدما، وتزيل يعني دعائمه من أصولها. ندام لا ينبغي أن يكون هؤلاء بتاريخهم وبواقعهم وبأحوالهم رموزا للأمة. نهيك بقى أن يتكلم الراقص والراقصة والمغني والمغنية والفاسق والفاسقة يتكلمون في أمر الناس. يعني كيف يتكلم هؤلاء في أمر الناس؟ كيف يتكلمون في الحلال والحرام؟ كيف يتكلمون في الشريعة؟ كيف يتكلمون في ما يتعلق بتطبيقها؟ كيف يتكلمون في أمور الناس العامة وهم أجهل الناس وأبعد الناس عن الفقه والنظر وميزان المصالح والمفاسد؟ لا يعرفون شيئا، يهرفون بما لا يعرفون، ويتكلمون فيما لا ينبغي أن يتكلموا فيه. ده لو كان في الطب ما كانش حد فيهم هيتكلم، لو كانت الهندسة، لو كان كلام في الهندسة ما كانش حد منهم يجرؤ أنه يتكلم، يقول لك أتهرف بما لا تعرف. أما إذا كان الدين فمرتع لكل سائمة، مرتع لكل سائمة، هذا يتكلم في الدين وهذا يتكلم في الدين وهذا يتكلم في الدين. فنحن نقول أننا نحتاج في هذه الأوقات إلى أن نبين من الذي ينبغي، نبين لأنفسنا وللناس من حولنا من الذي نسمع له ومن الذي لا تأثى به. أيوة معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
لا السلام عليكم أخ عطية، تفضل.
ربنا يحفظك. أنا كنت عايز إيه يعني أبعت عن طريق حضرتك أكثر من رسالة.
تفضل.
كنت عايز أبعت أكثر من رسالة بس من بعد.
تفضل.
أول رسالة لأستاذنا محمد سيف الدولة، بقول له اللي هو كان معلمنا يعني حكايتنا مع الخواجات، بقول له يعني استقالتك انت والاساتذه الافاضل سيف الدين عبد الفتاح واستاذنا الفاضل ايمن الصياد، استقالتكم دي بتصب في في صالح الخواجات اللي انتوا بتربونا اللي احنا نحذر منهم، لان الخواجات هم اللي بيحركوا محمد البرادعي وامثاله وحمدين صباح وكده. فانتوا يعني زعلتوا ان في صدام، لا الصدام دوت مش بيننا وبين يعني اخواننا في المصريين، لا بيننا وبين اخواننا اللي هم جندوا لحساب الخواجات. فبقول للاستاذ محمد سيف الدولة، لان انا بصراحة بحبه جدا هو واخوانه المستشارين، بقول له الا احنا ما تقولش مصريين ورفعوا السلاح في وش بعض، بس دول اليهود بيحاربونا بأناس يتكلمون بألسنتنا
وهم من جدتنا.
النقطة الأولى. النقطة الثانية إن قوى الشر كلها من شيعة وغيرها تحالفت.
صحيح.
الشيعة دلوقتي لها علاقات وكل واحد عايز يبقى بطل بيزور السفارة الإيرانية وبيلتقي مع السفيرة الأمريكية، ودي تعتبر خيانة. فأنا بحصل يعني من الخونة اللي هم بيقعون الأمة من الداخل. الحاجة اللي بعد كده بقول لحضرتك بأن المسلمين يعني مش عايزين بصراحة، يعني أنا يعني تبع حزم أبو إسماعيل صحيح، بس ولكن بقول امتى يعني نتحد كما اتحد هؤلاء الخونة، نتحد يبقى الإخوان المسلمين مع الحازمون مع الجبهة السلفية مع حزب النور مع حزب البناء والتنمية حتى نتصدى لهؤلاء الذين يفعلون دلوقتي يا فضيلة الشيخ في لوثة عقول الناس في الشوارع. أنا بقول لأصدقائي ومدرسين في الأزهر بقول له يرضيك بحرك في المشاعر، بقول له يرضيك الشعارات اللي بيرفعوها يعني لمن الملك اليوم للشعب الواحد القهار، فبحسبه هينتفض. وجئت ان هم بكل برود ايه اللي انت متشدد ليه او ايه الموضوع واحنا كفرة، فيعني بنادي اخواننا ومشايخنا ان هم يتحدوا ويكونوا محركين لنا، انما الاخوان بينادوا عليه بيتصلوا عليه تعالوا هنا والجبهة السلفية هنا، لا احنا عايزين نتحد لله كحركة اسلامية سنية بتنادي بتطبيق شرع الله وبحمل الله جميعا.
وصلت الرسالة وصلت الرسالة، بس انا عايز اقول لك ان هو استقالات هؤلاء الافاضل يعني بناء على اراء شخصية، ولا ندري ما الذي حدث في الكواليس. احنا بنقول ان هذا الموقف هو يصب في مصلحة يعني الفلول والعلمانيين والليبراليين، ويصب في مصلحة من يحركهم. بس عايز اصحح حاجة، ان ليس مجرد اللقاء مع في السفارات دي او فتح حوارات سياسية انها خيانة. الخيانة هو ان يطاوعهم وان يعمل بامرهم، انما انت ممكن تلتقي بعدوك، ممكن تلتقي بعدوك تحادثه اللي انت قلته في هذه المحادثة وتكلمت ازاي بخنوع وانكسار تنتظر التعليمات، ولا انت بتتكلم بعزة الاسلام وبقوة الديانة كما كان يفعل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفعل الصحابة الكرام ومن تابعهم من التابعين عندما كانوا يلتقون بملوك الكفر او ملوك الكفار وامراء الكفار. فانا اقصد اقول في هذه النقطة بالذات اردت بس ان ننبهك على هذا المعنى، ثم يعني جزاك الله خيرا على هذه الرسائل. الإشكالية الحقيقية في هذا التوقيت بالذات هي قضية التعاون على البر والتقوى، هي قضية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نقول أنه لا يمكن لفصيل أن يتحمل مسؤولية البلاد بمفرده، فلا بد أن تتعاون كل الفصائل الإسلامية على تحقيق المآرب الشرعية، وذلك من خلال آليات العمل المؤسسي والتشاور فيما بين الناس حتى يصدروا عن رأي واحد. إن اختلف فيما بيننا لكننا لن نصدر إلا عن رأي بالأكثرية أو بالأغلبية، نصدر عن رأي واحد نتحرك به في الناس ونحرك الجموع في هذا الاتجاه. أنا هختم هذه الحلقة بالتفاؤل، وأنا فعلا متفائل بالرغم هذه من كل هذه الصعوبات وكل هذه المخاطر التي تهدد الحركة الإسلامية والمشروع الإسلامي، لكن أقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كم مكروا بليل، وكم دبروا من مؤامرات للانقلاب على هذه على الشرعية، وكم مكروا من أجل أن يجهضوا هذه الثورة ويسوقوها إلى نهاية محتومة، أنهم يعودوا مرة أخرى ليتربعوا وليكثموا على قلوب المصريين وعلى كراسي الحكم. أقول أن هذا المكر الذي يمكرونه سيعود في نحورهم، وهذا التدبير الذي يدبرونه بليل بإذن الله سيجعله الله تبارك وتعالى عليهم، وربك على ذلك قدير، وربك بالمرصاد، من والله من ورائهم محيط مطلع عليهم، يراهم وهم يفعلون ويسمع ما يقولون، وهو وهم في قبضته، ولو شاء لانتقم منهم جل في علاه، ولكن كل شيء عنده بقدر، كل شيء بقدر. فأنا متفائل أن هذا الشر الذي يميزه الله عز وجل، يميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. أنا أشعر أن هذا نوع من التمييز بين الصفوف في هذه المرحلة، الأمة تتمايز إلى طيب لا خبث فيه، وإلى خبيث لا طيب فيه، حتى يجمع الله الخبيث بعضه على بعض ثم يركمه جميعا فيجعله في جهنم. هذا ما أشعر به، وهذا ما أوقن به، وأنا يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الظن فيه سبحانه وتعالى سبب من أسباب نصرة الإسلام ونصرة المسلمين. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ بلادنا من مكر الماكرين وكيد الكائدين، وأن يجعل اتصال ناخذ آخر اتصال. تفضل معايا مين؟ طيب السلام عليكم.
مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محا ظلماتها بسلام، إلا محا ظلماتها بسلام.